وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول ابن حجر رحمه الله تعالى: قال: وإن لم يمكن الجمع، كان الدرس الماضي عن مختلف الحديث، قال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. إن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. لم يمكن الجمع بين الحديثين، كحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهي وإباحة، لا يمكن الجمع في هذا الحال. فإن لم يمكن الجمع، نعم، فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا، يعرف أو لا يعرف. إن عرف التاريخ، فإن عرف وثبت المتأخر الدليل المتأخر ثبت به، أي في الحديث نفسه، أو بأصرح منه بحديث أو بدليل آخر أصرح منه، فهو الناسخ. قال: فهو الناسخ والآخر المنسوخ. والنسخ الآخر أي إما الجملة الأخرى وإما الحديث الآخر، لأنه إن كان الناسخ والمنسوخ في حديثين فالمتأخر الحديث المتأخر هو الناسخ. مثال ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، هذا متقدم. ثم جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام أكل من شاة مصلية أو من شاة، طرح السكين وقام إلى الصلاة ولم يمس ماء، وكان ذلك متأخرا عن الأول، فالحديث المتأخر ناسخ والأول منسوخ. ولهذا قال جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. قال رحمه الله: فهذا حديث مستقل ناسخ لحديث آخر مستقل، وقد يكون في نفس الحديث، في الحديث نفسه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن الادخار فوق ثلاث فادخروا ما شئتم. فهذه النواسخ ثبتت في الأحاديث التي فيها يعني ما كان عليه الأمر الأول، فثبت الناسخ والمنسوخ في دليل واحد، ولا يمنع أن يكون هناك أدلة أخرى سابقة على المنسوخ تدل على المنسوخ. قال: والنسخ رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه، رفع تعلق حكم شرعي في الأحكام الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة والتحريم، رفع تعلق حكم شرعي كالنهي رفع إلى الإباحة أو إلى الاستحباب بدليل شرعي بدليل آخر متأخر عنه. والناسخ ما يدل على الرفع المذكور، وتسميته ناسخا مجاز، لأن الناسخ هو في الحقيقة هو الله تعالى. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: ويعرف النسخ بأمور أصرحها ما ورد في النص، كحديث بريدة في صحيح مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال: ومنها، وهذا النسخ فيه واضح، قال رحمه الله: ومنها ما يجزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر كان آخر الأمرين، آخر خبر المقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تركوا اسمه كان مؤخر، ترك الوضوء مما مست النار أخرجه أصحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاريخ وهو كثير، كان يكون نزول الحجاب في وقت مثلا، القصة قبل نزول الحجاب فيعرف أنها منسوخة، أو بعضه بمكة وبعضه بالمدينة أو نحو ذلك. قال وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر الإسلام معارضا للمتقدم عليه، يعني هذا وحده لا يكفي، هذا وحده لا يكفي. طيب لماذا؟ قال لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله، لكن لو صرح فيه بالسماع، صرح فيه بالسماع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم حينئذ يقوى أن يكون ناسخا لحديث من رواية متقدم الإسلام، نعم، ويكون في الحديث الأول ما يدل على تقدمه، لأن الصحابي الذي هو قديم الإسلام يروي الأحاديث حال قدم، حال في الزمن الأول وفي الزمن الأخير، فإذا أسلم صحابي بمكة سيروي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان بمكة وفيما كان في قبل الهجرة وما كان بعد الهجرة وما كان قبل أحد وبعد أحد وما كان كذلك أيضا قبل الخندق وبعد الخندق، لأنه أسلم قديما وما زال على حاله وإسلامه. لكن متى يكون حديثه منسوخا؟ إذا وجد ما يدل على أن هذا القول متقدم، ثم يأتي صحابي متأخر الإسلام فيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة السماع، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وهو يقول كذا، شاهدته قال يوم حجة الوداع، يصرح فيه بالتأخر. أما مجرد الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه لا تكفي لاحتمال أن يكون الصحابي المتأخر كأبي هريرة رواه عن متقدم كعمر بن الخطاب، أو رواه عن متقدم كنعم ابن مسعود أو غير ذلك. قال رحمه الله لكن إن وقع التصريح، هذا هو الآن، إن وقع التصريح بسماعه له من النبي صلى الله عليه وسلم فيتجه أن يكون ناسخا، بشرط أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه، هذا أيضا شرط آخر، أن يكون المتأخر لم يتحمل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قبل إسلامه. قال في الحاشية رد ذلك بأنه ليس بلازم الاحتمال أن يكون متأخرا في الإسلام وسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل سماع المتقدم، كأن يسلم يوم الخميس مثلا ويسمع عنه يوم الجمعة، ومن أسلم قبله يسمع عنه يوم السبت مثلا، فالصواب أن يقال بشرط عدم تحمله شيئا منه صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه مع موت متقدم الإسلام قبل إسلام المتأخر، أو مع العلم بأن المتقدم لم يسمع شيئا بعد إسلام المتأخر فتأمل كما في لقط الدرر. الحاصل يا إخوة من هذا الكلام كله أن القرائن إذا دلت على أن ذلك متأخر وذلك متقدم عمل بها، سواء كان بالتاريخ أو كان برواية المتأخر الإسلام للناسخ وروى متقدم الإسلام للمنسوخ، كانت هناك قرينة ودليل على ماذا؟ على أن بين الروايتين زمنا، وأن ما رواه المتقدم كان قبل وما رواه المتأخر كان بعد. بهذه القرائن ومجموعها يعرف ماذا؟ يعرف الناسخ من المنسوخ. وإن لم يعرف التاريخ فلا يخلو إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح، المتعلقة بالمتن أو بالإسناد أو لا، فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. طيب إذا لم يعرف التاريخ ينتقل إلى المرجحات، والمرجحات متعددة، منها ما يرجع إلى المتن ومنها ما يرجع إلى الإسناد. فإذا وجد مرجح، إذا وجد المرجح عمل به، فإن لم يكن هناك مترجح وقويت نعم من تعارضت الأدلة وكانت ثابتة ولا مرجح قبل ذلك، ليس هناك نسخ ولا يمكن الجمع قبل ذلك، فحينئذ يتوقف في الحديثين معا، وهذا ليس عليه دليل واضح. قال فإن أمكن الترجيح تعين المصير إليه وإلا فلا، فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتيب. الجمع إن أمكن فاعتبار الناسخ والمنسوخ، فالترجيح إن تعين، ثم التوقف عن العمل بأحد الحديثين. والتعبير بالتوقف أولى من التعبير بالتساقط، بقول من يقول تساقط الحديثان الدليلان. لماذا؟ قال لأن خفاء ترجيح أحدهم على الآخر إنما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة، مع احتمال أن يظهر لغيره ما خفي عليه والله أعلم، أو أن يظهر له هو، أن يظهر له هو فيما بعد فيقول بما ظهر له. إذن نلخص، إذا جاء في الأحاديث ما ظاهرها التعارض، ما ظاهرها التعارض، فأولا ننظر إلى ماذا؟ إلى الثبوت من عدمه. فإذا ثبت الدليلان، كان إذا كان أحدهما ضعيفا طرح الضعيف وأخذ بالثابت، وإذا كان ثابتين فينظر إلى الجمع بينهما، إلى الجمع بينهما، وهذا في باب مختلف الحديث. فإن لم يمكن الجمع وعرف التاريخ فينظر إلى ماذا؟ إلى الناسخ من المنسوخ. وكيف يعرف النسخ؟ يعرف بالتاريخ، يعرف بالتصريح، يعرف بماذا؟ بالقرائن الدالة على أن هذا الحديث مروي متأخرا وهذا مروي متقدما. فإن لم يعرف التاريخ ولم ندري الناسخ من المنسوخ، لأن بعضهم يدعي في كثير من المتعارضات أنه منسوخ ولا يكون الأمر كذلك، فينتبه لهذا. فإن لم يعرف الناسخ، إن لم يعرف الناسخ، إن لم يعرف الناسخ من المنسوخ، ينتقل إلى الترجيح، إما بمرجحات إلى المتن أو مرجحات إلى السند، تعود إلى السند. فإن لم يمكن الجمع، ثبت الدليلان ولم يمكن الجمع وليس هناك ما يدل على نسخ ولا مرجح أو تعارضت المرجحات، فعندئذ يتوقف، توقف هذا الرابع التوقف. هذا التوقف التعبير به أولى من التعبير بتساقط الدليلين، لأنهما لم يسقطا وإنما تعارضا، فتوقف الناظر المعتبر في الحكم لأحد الدليلين على الآخر، وهذا توقف نسبي، وليس هناك دليل على حديثين. هذه الجملة لا بد أن تفهمها، ليس هناك دليل، ليس هناك مثال، ليس هناك مثال على تعارض حديثين، تعارض حديثين نعم ثابتين ولم يمكن الجمع بينهما، ولا عرف الناسخ من المنسوخ، ولا مرجح لأحدهما على الآخر، ليس هناك مثال على هذا توقف فيه العلماء كافة، وإنما الأمثلة تكون أمثلة نسبية، يتوقف هذا العالم ولا يتوقف الآخر، يتوقف هذا الفقيه ولا يتوقف الآخر، فالتوقف نسبي باعتبار نظر ذلك المعتبر، يقول أنا أتوقف في الجزم بالحكم في هذه المسألة، فما خفي عليه قد يكون ظهر لمن لغيره، وربما بعد شهر أو سنة يظهر له هو أيضا ما كان قد توقف فيه. فإذا التوقف نسبي ليس هناك مثال على توقف مطلق توقف فيه العلماء كافة. هذا لا بد أن يعرف، لأن الحق الأصل في الأدلة الحق، أنه الحق لا يعارض الحق. نعم. الترجيح المتعلق بالمتن كان يكون مثلا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، من عادته كذا. على سبيل المثال لما قالوا هل النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال أم وهو محرم؟ الراجح أنه وهو محرم. لماذا؟ قالوا لأن الذي روى أنه وهو حلال، وهو حلال لأن الذي روى أنه تزوج وهو حلال هي صاحبة القصة ميمونة رضي الله تعالى عنها. ميمونة قالت تزوج لها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، وابن عباس قال تزوجها وهو حرام يعني محرم. طيب من هو صاحب القصة؟ ميمونة. ميمونة صاحبة القصة، فقالوا هذا ترجيح، رجحت صاحبة القصة، وهذا الشيء يرجع إلى المتن، يرجع إلى المتن. وأما من حيث السند كان يكون الرواة يعني السلسلة ما قيل فيه أصح الأسانيد مع سلسلة أخرى لم يقل فيها ذلك، هكذا يعني شيء من المرجحات. الإجماع أين ذكر هذا؟ طيب ونعم أحسنت، في أول السطر. وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على ذلك. طيب أحسنت، نعم، لأن الإجماع يدل على وجود ناسخ، لأنه ما سيكون هناك شيء من الإجماع إلا وقد اعتمد المجمعون على دليل، اجتمع اعتمد المجمعون على دليل، وأكثر عامة الأدلة التي يجمع عليها مذكورة مثبتة. طيب وقد تكون هناك إجماعات على أدلة، نعم، قد تخفى على من نقل الإجماع أو على بعض العلماء، لكنه إذا ثبت الإجماع فلا يكون الإجماع معتبرا وثابتا إلا أن يكون معتمدا على دليل. فالإجماع يدل على الدليل وليس هو دليل، ليس هو دليلا برأسه. هذا معنى كلامه. أكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.